صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب. مستمعينا أصدقائنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. ما زال الحديث أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء عن التساؤل الذي طرحناه في يوم السبت الماضي عن الصداقة اللامرئية. أنتم أصدقائنا الشباب أكيد تعرفون يعني الفضاءات التي أتاحتها لنا هذه التقنية الجديدة، تقنية الإنترنت، وهي تقريبا يمكن القول بأنها ليست جديدة، لكنها ربما يمكن إطلاق هذه الصفة بأنها تقنية عصرية وجديدة ولها استخدامات تتكاثر يوم بعد آخر. الصداقة اللامرئية من أحد يعني الأمور الموجودة في مواقع الإنترنت، مواقع الدردشة وما إلى ذلك. أنتم هل تؤيدون الصداقة اللامرئية؟ ولعل هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات يتناسب مع هذه الأيام، حيث انتشار هذا الفيروس في معظم البلدان، فيروس كورونا في معظم البلدان، والتوصيات الصحية من قبل الوزارات بالبقاء في البيوت. فعادة ما يكون الإنسان يقضي معظم وقته في الجوال، في مواقع الإنترنت، يبحث في الأخبار في المواقع، إن شاء الله تكون مواقع نافعة ومفيدة، ولذلك ربما يدخل إلى مواقع الشات أو الدردشة مع الآخرين، فتصبح هناك يعني صداقات اللي نسميها بصداقات لا مرئية. فنسعى في هذا اليوم أيضا لنتوقف عند هذه القضية المهمة جدا، كيف يمكن النظر إلى هذه الصداقات، ما كيف يجب أن تكون حدودها، وما هو رأي الشباب في هذا المجال، وما هو رأي المتخصصين التربويين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية إلى الصداقات التي يتم بين اثنين أو أكثر عبر الفضاءات الافتراضية ومواقع التواصل الإلكتروني. أرقام هواتفنا بين أيديكم للمساهمة والمشاركة معنا أيها الأحبة، أرقامنا 22-01-37-62 22-01-37-62 و22-01-38-48، مفتاح البلد وطهران 0-98-21. ورقمنا على الواتساب 0-98-93-88-78-74-50. نعم، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net، يمكنكم متابعتنا أيضا عبر هذا الموقع. وإلى الحديث عن الصداقة اللامرئية، أنتم هل تؤيدونها أم لا؟
نرحب بالدكتور داداح الشعر، الباحث النفسي والتربوي من فلسطين. دكتور، كيف ينظر المختصون من البعد النفسي والتربوي إلى صداقات الانترنت ووسائل التواصل الإلكتروني؟
أنا أتصور أن هذه الوسيلة سهلت ويسرت للشباب فرص التعرف على بعضهم البعض والالتقاء من الناحية النفسية والناحية العلمية أو الناحية الأكاديمية، في أن يتبادلوا الأفكار والثقافات والمعلومات وحتى المشاعر في كثير من الأحيان. لكن القضية ليست في الوسيلة، وإنما القضية في من يتحدث في الوسيلة. فإذا كان المتحدث أو الصديق ملتزم بأداب وقواعد وأخلاقيات الصداقة من أمانة في القول وكتم لأسرار صديقه وعدم ظلمه أو الاعتداء عليه، أعتقد أنها يعني ستكون صداقة طيبة. ولكن إذا استغل هذه المعلومات عبر الإنترنت من أجل التشهير أو أخذ بعض المعلومات التي يستفيد منها هو، أو إذا كان يعمل لمصلحة جهة معادية على سبيل المثال فيستفيد منها يعني أعداء الشباب، أعتقد أن هذه الأمور ستكون خطرة جدا وبعيدة عن مفهوم الصداقة، لأن الصداقة في الأصل هي قيمة أخلاقية وهي عمل إيجابي في حياة الإنسان، وقلما يقع الإنسان في صديق صدوق صاحب دين وأخلاق ومبدأ. لكن أنا أعتقد القضية ليست في الوسيلة، القضية في من يقوم بعملية الصداقة، مستوى أدبه، أخلاقه، قيمه، دينه، أمانته. وبالتالي يعني هي هذه الوسيلة تيسر وتسهل على الشباب، ولذلك يجب أن نعنى بالشباب بتربيتهم، بأخلاقهم، بدينهم، بأدبيات التعامل الذوقي والأخلاقي للشباب، حتى إذا ما صادقوا إنسانا عبر الإنترنت أو كانت الصداقة مباشرة بدون واسطة، كانت هذه الصداقة صداقة حميمية قائمة على التعاون وقائمة على الإيثار والمحبة والاحترام والتقدير والتوقير، وتدوم مثل هذه الصداقات وينتفع بها يعني كلا الطرفين من الأصدقاء، لا يكون فيها بخت ولا استغلال ولا يكون فيها إجحاف في حق أحد الأصدقاء لصديقه. وكما قلت، الصداقة مفهوم إيجابي يعتمد إلى حد كبير على التقارب الديني والأخلاقي للأصدقاء.
نعم. طيب دكتور، من خلال كلامكم نستنتج أن هذه الوسيلة، وسيلة التواصل الاجتماعي، هي وسيلة ذو حدين، يعني سلاح ذو حدين. في حالة أنه هناك مضار لهذه الصداقة ما بين الشباب، كيف نتجنب هذه الأضرار؟
يعني أولا لابد أن نتعرف على من نصادق، يجب أن من يصادقنا يكون من الناحية النفسية قريبا منا، صاحب عقيدة من نفس عقيدتنا، مبادئه في الحياة مثل مبادئنا، وبالتالي توجهاته حتى أصلا في الحياة مثل توجهاتنا. لكن إذا وجدنا إنسانا بعيدا عنا في التفكير وبعيدا عنا في الدين وبعيدا عنا في الأعراف والآداب والتقاليد والمبادئ وبعيدا عنا من الناحية النفسية، فلماذا نصادق مثل هذا الإنسان الذي لا نطمئن إليه والذي لا نركن إليه في أي معلومة نقدمها له؟ وبالتالي أنا أتصور يعني القضية هي قضية متصلة أيضا بنوع المعلومات التي نحصل عليها من الصديق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجب أن نخلى أي إنسان يتصل بنا، وهذا جزء من يعني الحماية أو التحصيل النفسي من غارات الفكر الوثني أو من محاولات الإسقاط التي يلتف بها الأعداء عبر ما يسمى بمفهوم الصداقة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور. القضية تحتاج إلى وعي من قبل الشباب وكذلك وعي من قبل الأسرة. شكرا دكتور.
حياك الله، مع ألف سلام.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي من فلسطين على هذه الملاحظات. أنا أريد أن يعني أعاقب على كلام الدكتور أنه في كثير من الأحيان الصداقات التي تتم في مواقع الإنترنت في غرف الدردشة الإلكترونية ويتم يعني تصل العلاقة إلى يعني أعلى مستوياتها، يتم تبادل بعض الأمور التي حقيقة هي الشخص في غنى عن تبادل تلك الأمور. مثلا عندما يتم الحوار بين يعني ولد وفتاة في كثير من الأحيان هي أساسا هي هذه العلاقة إذا لم تكن في الإطار المحدد فهي علاقة سوف تنتهي بما لا يحمد عقباه، وهذه العاقبة تكون فيها الكثير من المعلومات من قبل الطرفين التي يعني ليست هناك أي ضرورة لتبادل تلك المعلومات أو تبادل بعض الصور الشخصية التي إن كان الطرف الثاني مستغلا لها يعني بإمكانه أن يستغل هذه الأمور. في خضم كل هذه الأحداث وكل هذه القضايا التربوية الشائكة التي تعصي على بعض يعني الكثير من الباحثين الوجود إيجاد الحل لتلك المشاكل، عندما نعود إلى قيمنا، عندما نعود إلى الدائرة والموسوعة التربوية التي أسسها لنا أهل البيت والقرآن الكريم، نجد بأن أولا يعني الإمام علي سلام الله تعالى عليه يعتقد ويرى بأن الصداقة هي حق للإنسان، الإنسان يجب أن يبحث عن الصداقة، لكن الصداقة لها مواصفات. حتى إذا كان هناك صداقة حقيقية في العالم الحقيقي أو في العالم الافتراضي يعني ليس هناك أي فرق، الإمام سلام الله تعالى عليه طبعا لست متأكدا من نسبة هذا الحديث إلى الإمام علي عليه السلام أو إلى غيره من الأئمة المعصومين، لكن المهم هو الحديث يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لماذا نفتقد إلى الحدود سواء للصديق اللي هو يكون في العالم الحقيقي أو العالم الافتراضي؟ يعني هذا الشيء يجب أن يراعي كل الشباب الذين يعني يبحثون عن تكوين صداقات مع الآخرين سواء في العالم الحقيقي أو في العالم الافتراضي، أن يجعلوا هذا معيار في التعامل وحدود التعامل مع الأصدقاء. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لذلك نحن بحاجة إلى إطار، بحاجة إلى مراعاة بعض الحدود، لا أن نفقد لا أن نطلق العنان من أجل أن نبوح بكل أسرارنا وبكل ما لدينا من الأمور للطرف الآخر لأنه أصبح صديقنا، فلربما القضاء والقدر يحول هذا الشخص إلى يعني بغيضنا، وبالتالي سيكون هذا البغيض يعني ربما يستغل كل المعلومات اللي عنده عنا بضررنا. وما أكثر هذه الأمور وما أكثر هذه الأحداث التي حدثت لبعض الشباب، وكما أشرنا يمكننا أن نبحث عن هذا الموضوع في المواقع. على كل حال ما زال الحديث عن الصداقة اللامرئية، أنتم أيها الشباب هل تؤيدون هذا النوع من الصداقات؟ وبرأيكم هذه الصداقات صداقات موفقة أم لا؟
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج.
يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 7:10 عصرا،
وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. السيد علي الموسوي من العراق عبر الواتساب يشاركنا بعد التحية، يقول: نتيجة متابعة شخص ومتابعة شخصية لشبكات التواصل وسماعه ومشاهدته وقراءة القصص الجميلة للصدقة، تخلق منه نزعة صديق للمجتمع، وهكذا تكون في أعلى قيمها عندما تتعدى حدود الفرد، وهذا ما ينشده الإسلام. أعتقد سيد علي يعني الفكرة، فكرة هذه الرسالة لم تتضح لدي، لو وضحت أكثر حتى تكون الصورة أوضح. شكرا لسيد علي الموسوي. أما أخونا الفاضل محمد عبد الكريم، نعم محمد عبد الكريم يكتفي بإرسال بطاقة مع الشكر الجزيل. الأخ سيد علي الطويل من السعودية بعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
السلام عليكم. الإنسان حينما يتعرف على الآخرين هذا شيء جيد بشكل عام، وحينما تكون عنده يعني علاقات اجتماعية ومعرفة بالناس يوسع أيضا إدراكه، يوسع فهمه بهذه العلاقات، يتعرف على أمور أو أمور غافل عنها مثلا، أو ينتبه لأمور لم يعرفها، وهكذا يتعلم الإنسان من الآخرين التجارب أيضا. أن تكون صداقة لا مرئية، بمعنى أن مثلا تكون هذه الصداقة أن يضع أسراره الخاصة، هو أساسا الإنسان عليه بشكل عام أن لا يضع أسراره عند أحد بشكل عام، لأن السر حينما يقولون حينما يخرج من بين اثنين يصحب أو يصعب أنه السيطرة عليه. فمن الأفضل يعني نعم الإنسان قد يحتاج أحيانا مثلا حينما يراجع طبيب مثلا أن يوضح له مثلا شيء معين في حياته، هذا أمر آخر. أما أن يضع أموره الخاصة عند الآخرين أنه صديق، وهذا الصديق يعني هو لا مرئي لا يراه يعني، فبالتالي لا يستفيد منه في هذا الجانب يعني. أيضا هذا يعتبر يعني من الغفلة عند الإنسان يعني، أنه يضع أموره عند الآخرين. فالصداقة تتطلب يعني أن تعرف الشخص يعني أقلا أمامك ولك علاقة فيه مثلا عن معرفة من قرب يعني، لا تكون بهذه الطريقة من بعد وتعطيه أمورك الخاصة. في أمان الله، مع السلامة. علي الطويل، قطيف، السعودية.
أحسنت، شكرا جزيلا لك أخ علي الطويل على هذه المشاركة الصوتية. الحدود يعني أيضا يتفق معنا الأخ سيد علي الطويل بأنه يجب أن تكون هناك حدود تؤطر هذه الصداقة، خاصة الصداقة اللامرئية، إباحة الأسرار للآخرين للصديق اللامرئي، أو حتى يكون إذا كان مرئيا عبر مثلا شاشة اللابتوب أو ما إلى ذلك، فهذه أيضا يعني تعتبر صداقة لا مرئية، صداقة بعيدة جدا، لأن الشخص لا يتمكن من معرفة الطرف المقابل معرفة دقيقة. فلذلك يجب أن نتعلم ونتعرف على ثقافة هذا النوع من الصداقة، الصداقة اللامرئية، كي لا نواجه في المستقبل الآثار والتداعيات السلبية التي تترتب على عدم امتلاك الشاب للثقافة الصحيحة لهذا النوع من الصداقات اللامرئية. إذن أنتم ما زال الحديث لكم، والسؤال موجه إليكم: هل تؤيدون الصداقة اللامرئية؟
تحية لكم ولإذاعتكم المباركة. الحقيقة العلاقات الإنترنتية هي سلاح ذو حدين، بالإمكان أن تكون علاقة إيجابية يستفيد منها الطرفان، بل تستفيد منها الشعوب، وأحيانا على العكس تكون هنالك علاقة يشوبها الريب، وحقيقة يتدخل فيها عوامل أخرى مما تكون النتائج عكسية على الطرفين وأيضا على الأمة. نحن نعتقد أن الشباب المسلم بل الأمة الإسلامية عليها أن تستثمر مثل هكذا إنجازات استثمارا طبيعيا لخدمة أنفسها وتوجهاتها وأيضا لخدمة الآخرين، لأنه هذه النعمة التي وجدت من خلال هذا الاختراع الكبير يجب أن تكون ضمن حدود الأدب والفضيلة والعلمية والتشاركية والإنسانية. ولذلك أنا أحث الجميع أن يستخدم الإنترنت الاستخدام الصحيح، وذلك كوننا ننطلق من منطلقات إنسانية أكثر مما ننطلق من الأمور الأخرى التي قد تسيء إلى الأدب والأخلاق والفضيلة. والحمد لله رب العالمين. وليد الأسدي من العراق، محافظة طابل.
بالنسبة لصداقات الإنترنت، إذا كان هناك منفعة ثقافية أو تبادل أفكار في مجال التكنولوجيا ومعرفة الكثير من المعلومات، كنا في مجال عمل هذا إيجابيا جدا. ويمكن لبعض الأشخاص أن يجدوا فرص كثيرة أو نصائح يعني في الحياة العامة في مجال تخطي الصعوبات والعوائق. في بعض الأحيان قد نحصل على جملتين فقط من الأصدقاء قد ينشرون على صفحاتهم، قد تخرجنا إلى طريق، يعني قد تخرجنا إلى شخص إذا كان يعاني من حالة يأس مثلا. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الذين يستسلمون للواقع. بالنسبة لي أنا لا أفتح مجالا لهكذا صدقة عبر الإنترنت أبدا، ولكن إذا كان العالم يجد لها منفعة فعلا ولا يوجد لها أثر سلبية فليفعل ذلك وليستمر. ممكن أن تكون هناك صدقات موفقة ويمكن أن يكون العكس. أنا لم أجرب ذلك ولم أجرب، ولكن كل شخص يعرف الصح من الغلط وإيجابياتها وسلبياتها أيضا. حنان إسماعيل من الجمهورية اليمنية.
الشكر موصول للأخ وليد الأسدي من العراق، وكذلك الأخت حنان إسماعيل من اليمن، وأيضا الأخت أم علي الحسيني من العراق التي تقول: طبعا أنا لا أحبذ هذه العلاقات والصداقة، نعم، والصداقة الغير مرئية إنها علاقات غير شرعية وغير أخلاقية وتسبب الكثير من المشاكل، ويجب على الأسرة أن تراقب الأبناء. طبعا أنا أشكر الأخت أم علي الحسيني وجهة نظر، لكن حقيقة أنا طبعا هذا ممكن أن نناقش هذا الموضوع، أننا لماذا بمجرد أن يأتي ذكر اسم علاقة تكون هناك تصبح أن العلاقة تكون غير شرعية؟ طبعا أعتقد أن الأخت أم علي تقصد أن العلاقة التي تكون بين الولد والبنت عبر المواقع الافتراضية، والتي عادة لم يلتزم الطرفان بمراعاة الإطار الشرعي، أو حتى وإن التزم إذا لم تكن هناك تقوى من الله سبحانه وتعالى، فلربما تكون هذه العلاقة تؤدي إلى يعني ما لا يحمد عقباه من الناحية الشرعية والأخلاقية. لكن عموما هي العلاقة، يعني إذا هي هذه التقنية كما في بداية البرنامج الأخت شيماء غراوي أشارت إلى هذا الموضوع مع الدكتور درداح الشاعر، بأن هذه التقنية هي سلاح ذو حدين. يعني ممكن أن نستخدم هذه التقنية لصالح تطورنا، سواء في مختلف المجالات، في المجال العلمي، في المجال الفكري، الثقافي، البحثي. يعني هناك كثير من طلاب الجامعات يريدون أن يبحثوا في بعض الأمور التي هذه الأمور لم تتوفر معلومات عنها في البلد اللي يعيشون فيه، فلذلك يعني يتواصلون مع غيرهم، مع شباب آخرين في مختلف البلدان اللي لديهم هذه الإمكانيات، والبحوث متوفرة عندهم في مختلف الجامعات، في مختلف المكتبات. لذلك يعني لا يمكن إلغاء هذه العلاقة يعني عبر المواقع الإنترنت والدردشة وما إلى ذلك. لكن المشكلة عندما تتحول هذه الدردشة إلى الصداقة، والصداقة كما يقال يعني فيه الصداقة فيه الكثير من الحقوق. يعني مثلا أن يكون الإنسان عندما يرى صديقه يبث همومه إليه فيرتاح نفسيا، يعني مثلا يدخل السرور على قلبه عندما يكون الشخص مهموم، عندما يكون مغموم. هذه من يعني أبسط الحقوق اللي موجودة في مسألة الصداقة. لكن هذه الحقوق إذا فكرنا وإذا تأملنا، هل يمكن أداؤها؟ هل يمكن القيام بها في الصداقة الإلكترونية مع الكثير من الأصدقاء، مثل الزيارة، مثل يعني كثير، لا أريد أن أذكر المصادق، لأن هناك عدد ليس بالقليل منهم ليس بيننا وبينه علاقة حقيقية في الواقع المعيشي لكثرة العدد، فقد يصل إلى مثلا مئات بل الآلاف من الناس من مختلف التوجهات وفي مختلف الجغرافيات في العالم. طبعا هذا على الموقع الواحد، فما بالك يعني المواقع الأخرى، مواقع التواصل الاجتماعي وهي كثيرة على شبكات الإنترنت، ويستطيع الفرد أن يحصد الكثير من الأصدقاء على هذه المواقع لأنه لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى وقت يذكر في سبيل الحصول على هذه الصداقة، ضغطة زر ويحصل على الصديق الذي إذا يعني ارتبطنا معه فهناك الكثير من الحقوق التي يجب أن يعني يتم تبادلها. لكن نعود إلى المسألة التي أشرنا إليها وهي مسألة الحدود. يجب أن نعرف الغاية من هذه الصداقة، ويجب أن نتعرف على الحدود والإطار الذي يجب أن نتقيد به في مسألة تكوين الصداقات اللامرئية. ما زال المجال مفتوح أمامكم أصدقائنا الشباب، يعني نستقبل آراءكم واتصالاتكم ومداخلاتكم حول هذا الموضوع. بعض الآراء فيما يتعلق بالموضوع، هناك المحامية تقول، محامية الدكتورة حوراء موسى تقول أن التواصل الاجتماعي متى كان إلكترونيا فإنه لا يمكن اعتباره بمنزلة الصداقة التي تكون على أرض الواقع والتي يمكن الفرد بمرور الأيام أن يتحقق من عمق تلك الصداقة بالمواقف والظروف. بمعنى أن الصداقة الإلكترونية إثراء للمستخدم من النواحي الثقافية والفكرية وإنشاء خط للتحاور في مسائل معينة والنقاش حولها وتبادل الأفكار والنصائح والخبرات، إلا أنها محفوفة بمخاطر تتعلق بمدى الثقة بالآخر، فالمستخدم لا يعرف حقيقة من يتواصل معه حتى وإن ظهر باسمه وصورته، إلا أنه يبقى غريبا بصورة لا ترقى العلاقة حينها للصداقات التي تنشأ على أرض الواقع والتي يكون فيها التواصل مباشرا ودائما ومعبرا، وتحفه الطمأنينة والثقة وتعززه المواقف والظروف التي يمر بها أي منهما. وأيضا تقول، على الرغم من تلك المخاطر إلا أن الكثير من الصداقات انتقلت من العالم الافتراضي إلى الواقع، وغالبا ما يتم ذلك متى كان أطراف هذه الصداقة من البلد ذاته حيث يمكن لهم التواصل المباشر باستمرار. وتوضح أنه على الصعيد الشخصي تعرفت على الكثير من السيدات عبر المواقع، وكان كل ما يجمعنا تلك الوسائل، ثم انتقلنا إلى التواصل هاتفيا وسرعان ما تكلل بلقاء تليه لقاءات حتى أصبحت علاقتنا قوية بصورة أكثر من الصداقات التي بدأت في الواقع من خلال الجامعة أو العمل أو غيره، رغم أن الصداقة الإلكترونية تحفها المخاطر والأمر والحذر لحين الاطمئنان للطرف الآخر. نعم، هناك أيضا رأي آخر وهو مهندس يقول، من خلال وجودي في المنتديات بشكل دائم تعرفت على الكثير من أصدقائي ومنهم مسؤول عن أحد المواقع وإدارة منتدى، فهو يهتم بالأعضاء خاصة أصحاب الطاقات الإبداعية، يشجع الجميع على تقديم المواضيع المميزة. أما في الوقت الحالي فأذكر أحد الأصدقاء الذين تعرفت عليهم عن طريق بعض الصفحات، يقول كان سببا لزرع التحديات والمنافسة في تحقيق وتنفيذ الابتكارات، حيث قدم لي بشكل دائم بعض أفكار منتجات غريبة ويحاول أن يتحداني في تنفيذها، مشيرا إلى أنه ضد أن نكون محبوسين ضمن نطاق هواتفنا الذكية ونتجاهل اللقاءات الواقعية التي توصل المشاعر الحقيقية بين الأصدقاء. هناك دكتور استشاري نفسي يرى أنه على الرغم من أن صداقات المواقع الإلكترونية تسمح بمزيد من التواصل الاجتماعي والإنساني، إلا أنها في كثير من الأحيان تفقد الشفافية والمصداقية، فالأقنعة من خلال العالم الافتراضي متاحة لمن يريد أن يرتديها، كما أن هذا النوع من الصداقات قد يسهم في زيادة الفجوة الأسرية، فقضاء ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب يزيد من عزلة الفرد وانطوائيته عن محيطه الاجتماعي الطبيعي، وربما قد لا يتواصل مع أسرتي وإخوتي في المنزل بالطريقة التي يتواصل بها مع الغرباء عبر الإنترنت، لكنها في كثير من الأحيان تكون سببا في اكتساب المعارف والخبرات والتعرف على أشخاص جدد. هذا أيضا رأي آخر من رأي، وكما أشرنا لكم هو استشاري نفسي، وهذا الرأي بالطبع ناتج عن التجربة وناتج عن مراجعة الأشخاص الذين ابتلوا بكثير من الابتلاءات في هذا المجال. ابقوا معنا أصدقائنا الشباب، هل تؤيدون الصداقة اللامرئية؟ نحييكم من جديد، ننتظر أن نتواصل مع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ عبد المنعم الزين لكي نأخذ معه جانب الحديث في البعد الإسلامي والرؤية الإسلامية لهذا النوع من الصداقات اللامرئية. الصداقة عبر الإنترنت حقيقة إحدى سبل التواصل الحديثة، وأسهمت في وجودها غرف الدردشة والبريد الإلكتروني، لكن هذا بحاجة إلى الفهم الدقيق، ومن أهم يعني المواقف ومن أهم المداخل لمعرفة هذه الحدود هي مسألة الرؤية الدينية. ينضم إلينا الآن سماحة الشيخ عبد المنعم الزين، رئيس المؤسسة الإسلامية الاجتماعية ومجلس علماء أهل البيت عليهم السلام من السنغال. سماحة الشيخ عبد المنعم الزين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ. في الواقع نتحدث عن الصداقة اللامرئية، الصداقة التي يتم بين اثنين عبر مواقع الإنترنت. برأيكم سماحة الشيخ، كيف ينظر الشارع المقدس في هذا النوع من الصداقة وفي مفهوم هذا النوع من الصداقة اللي عادة وفي أغلب الأحيان تتعلق بشريحة الشر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيد خلق الله أجمعين محمد وآله الطاهرين. بالنسبة للموقف الشرعي من كل هذه الابتكارات الحديثة، الشارع حث على العلم وشجع عليه، لكن المشكلة ليست في الابتكار ولا في التشجيع على الابتكار، المشكلة في كيفية استعمال ما نبتكر. الآن لما اخترعوا الستين يمكن أن تستخدمها للمصالح الخاصة، ويمكن أن يطعن بها الإنسان شخصا آخر فيقتله، يعني تستخدم في الخير والشر. كذلك هذه الابتكارات يمكن أن تستخدم في طرق الخير ويمكن أن تستخدم في طرق الشر. العناوين التي تبيح والعناوين التي تحرم ليست هي الابتكار بحد ذاته، وإنما هو طريقة استخدام هذا الشيء. المشكلة في مجتمعنا الحالي هي أن كل ما نبتكره يدخل فورا في استعمالاتنا بدون رقابة وبدون انتباه، بدون تربية لمن أو لفت نظر لمن يستعمل أنه أنت هناك مخاطر، هناك أشياء غلط، هناك أشياء تضرك. مع الأسف هذا الفلتان الموجود بالنسبة للشباب خاصة وعدم رقابة الأهل عليهم هو الذي جعل هذه الوسائل كلها جعلها سيئة في نظر الناس.
نعم سماحة الشيخ، ألا تعتقد بأن الفلتان هذا الذي تتحدثون عنه يعني سببه أنه عادة تكون الثقافة التربوية لاستخدام هذه الأدوات وهذه التقنيات تأتي من بعد ما تكون هناك تصبح هناك كوارث ومشاكل ويعني أزمات؟
وهذا يدل على ضعف ثقافة الأهل. يعني قبل أن نتحدث عن ثقافة الأبناء ينبغي أن نتحدث عن ثقافة الأهل. الأهل لماذا ينتظرون حتى تقع الكارثة ثم يريدون إطفاء النار؟
يعني هو الأهل أيضا بحاجة إلى التثقيف، يعني هناك مراكز وهناك مؤسسات هي التي تحمل على عاتقها مسؤولية التثقيف وتربية المجتمع.
صح، العاقل يتجنب النار قبل حدوثها، مش ينتظر أن تشب النار ثم يطفئها.
نعم.
الإشكال في قضية تربية الأهل هي أن الأسلوب المتخذ حاليا عند الوعاظ، ليس عند الكل، يعني لا أكثر من الكل، عند كثير من الوعاظ والمرشدين أنهم سلكوا مسلكا أبعد الناس عن الإصغاء إليهم. يعني مع الأسف أن المنابر الوعظ والإرشاد كثير منها انحرف عن الهدف الوعظ والإرشاد الحقيقي والتعليم والتربية وغير ذلك، انحرف إلى شخصية يله أصبح أو كثير منه أصبح في قضية رياء، وأن الخطيب يريد أن يفهم الناس أنه هو فلتة عصره وإلى غير ذلك. المفروض في قياداتنا الدينية، في حوزاتنا، في مرجعياتنا، المفروض
جيد
أن يلتفت إلى هذه النقطة وأن يكونوا وعاظا حقيقيين يعلمونهم كيف يخاطبون الناس.
طيب سمعت الشيخ نعم سمعت الشيخ، تفضلتم بأن هناك يجب أن تكون هناك يعني طريقة صحيحة لاستخدام هذه التقنيات. اسمح لي لنتوقف عند سؤال من قبل مستمعين الكرام ثم نعود وإن شاء الله نتابع الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الضيف.
تفضلوا.
هناك من يعتقد أن صداقات الإنترنت يدخل فيها الجانب التجاري والاقتصادي، فهل توافقون هذه الرؤية؟ فاطمة حسين من العراق.
نعم الأخت فاطمة حسين.
نعم هذا السؤال.
نعم شكرا. نعم سمعت الشيخ تفضلوا.
نعم لا جدال، جوابا للأخت الكريمة، لا جدال على أن الجانب التجاري هو عامل مهم عند الذين يسوقون هذه الوسائل، يعني عند أصحاب المصالح، عند الواتساب، عند التليجرام، عند الفيسبوك، عند أصحاب هذه البرامج. نعم الجانب التجاري هو الأساس عندهم. أنا قرأت بعض التقارير المؤذية لبعض الإسرائيليين يقولون إننا نحن الذين نشجع شباب المسلمين على التواصل وعلى إنشاء الصداقات وعلى إرسال كيفية إرسال الرسائل، يعني هم يعلموننا كيف نكتب الرسالة. مثلا ماذا يفعلون؟
نعم.
يأتون إلى القرآن الكريم يأخذون منه آية، أو يأتون إلى السنة الشريفة يأخذون منها حديثا أو من أحاديث أهل البيت صلى الله عليه وسلم، يأخذون هذه الأشياء ويكتبونها، يقولون من قرأ هذا الدعاء أو من قرأ هذا الحديث أو من قرأ هذه الآية سيرى زنانا أمامه، سيرى بشائر، سيرى كذا، وإلا فستنقلب الدنيا رأسا على عقب. هذا المسلم تأتيه الرسالة يخاف فيرسلها إلى 70 أو 80، وإلا هل في تراثنا أنه إذا قرأ 70 شخص ولا 100 شخص آية أو حديث أو دعاء أو مش عارف إيش يحصل كل هذا؟
نعم أحسنتم سمحت الشيخ، أنا أعتذر عن المقاطعة كي لا نبتعد عن موضوع الحديث عن الصداقة، بودي أن تلقي يعني نظرة من خلال الشارع الإسلامي المقدس أنه على أي الأبعاد يركز في التعامل مع مفهوم الصداقة وبالأخص فيما يتعلق بشريحة الشباب. يعني أساسا الإسلام يوافق على الصداقة اللامرئية أم لا، فقط الصداقة الحقيقية يعني وجها لوجه؟
الصداقة المرئية أو غير المرئية شيء مستحسن في الأساس. قلت لك الإشكال ليس في قضية الابتكار ولا في أساليبه.
نعم.
الإشكال في كيفية الاستخدام.
جيد. الحدود التي يجب أن يراعيها الشاب، ما هي هذه الحدود من وجهة النظر الإسلامي؟
الحلال يبين والحرام يبين، هكذا نعم. قال رسول الله، وهكذا نعرف كل شيء هو حلال يجوز استخدام هذه الوسائل في ذلك به، وكل شيء حرام يحرم. يعني الغيبة مثلا، الغيبة شيء محرم، أن أتحدث مع صديق الذي لا أعرفه فأغتاب شخصا آخر هذا حرام.
نعم.
النصيحة شيء مستحسن، أن أنصح هذا الصديق هذا حلال. يعني الحكاية مش صعبة في تحديد الحلال والحرام.
نعم.
الإشكال في الانحراف، في عدم الاهتمام في معرفة الحلال والحرام، أن لا تكون عندنا ثقافة الحلال والحرام، وأن نستخدم هذه الأمور لقضايانا الخاصة مع الأسف. يعني
أحسنتم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لي تفضلتم يعني أهمية دور الأسرة، دور المدرسة، الجامعة بصورة عامة، يعني المؤسسات التربوية في ترشيد وتهذيب الفهم الشبابي للصداقة اللامرئية، كيف يتجلى هذا الدور؟
دور الأهل تقصد؟
عن دور بشكل عام المؤسسات التربوية في المجتمع، يعني كيف أن يفعل
التربوية.
نعم.
المؤسسات التربوية المفروض أن تكون لديها دراسات واضحة عن أوضاع المجتمع، أين مواطن الخلل، أين مواطن النقص، أين مواطن التي يجب أن نهتم بها. هذه الدراسات هي التي تحدد لنا كيفية التعامل مع تربية المجتمع. المجتمع بكل صراحة، المجتمع الإسلامي كله بحاجة إلى تربية من جديد. كثير من القضايا المهمة في حياتنا تنقصنا. التركيز حاليا في منبر الوعظ تركيز على أمور في كثير منها جوانب تافهة، والقضايا المهمة التي نحن بحاجة إليها ليس عليها أي تركيز نهائيا. يعني مثلا الولد يذهب للمدرسة، علاقاته مع أستاذه، علاقاته مع رفاقه، علاقاته مع الموظفين في المدرسة، ما هل سمعت أن هناك أبا أو أما تنبه الولد إلى كيف تنشأ العلاقة مع هؤلاء في المدرسة، هؤلاء المسؤولين في المدرسة من موظف أو مدير أو أستاذ؟ مع الأسف أنه ما في عندنا توجيه للطفل منذ النشأة إلى هذه الأمور. إذا كان طيب لماذا؟ السبب أن الأهل يتصورون أن تغذية الولد هو تغذية جسمه لا تغذية نفسيته وخلقه وعقله. يهتمون باللباس، بالطعام، بالشراب، أما أن يهتموا بتفهيم الولد مع الأسف أن هذا غير موجود. واسمح لي بس لحظة
باختصار يعني سمحت الشيخ لأن وقتنا انتهى.
نعم أبين هذه النقطة فقط. نعم. وهي أن الأهل أصبحوا بحاجة، لأن الأهل الآن هم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لقضاياهم الخاصة ونسوا أبنائهم.
نعم أحسنتم.
فإذا كان الأبناء
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الفكرة وصلت سماحة الشيخ عبد المنعم الزين، رئيس المؤسسة الإسلامية الاجتماعية ومجلس علماء أهل البيت عليهم السلام، من السنغال كنتم معنا. شكرا.
غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. الشاب فاحذر تغني في الحرام يا شاب غني لمنبر الأنام فالأغنيات له مثال بالهيام يا شاب إن شئت تمتهن الغرام يا شاب فاحذر تغني في الحرام يا شاب غني لمنبر الأنام.
نعم أصدقائنا الشباب وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا الأسبوع من دنيا الشباب، تحدثنا عن الصداقة اللامرئية، توقفنا عند بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع. الغاية من هذه النوع من هذا النوع من الصداقات اللامرئية، يجب أن نحدد الغاية، يجب أن نعرف ونعلم بأن هناك حدود ينبغي مراعاتها في ما يتعلق بتبادل المعلومات، بتبادل ما يشبه المعلومات مثل الصور وما إلى ذلك. يجب أن نراعي الحدود الشرعية خاصة إذا كان من الجنس الآخر، وكل ذلك من أجل أن نتجنب المخاطر والتداعيات السلبية التي حدثت للكثير من الشباب إثر التواصل مع الآخرين والصداقات اللامرئية من دون مراعاة الحدود والأطر. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.